الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين. في سياق الحديث عن المضاربة وبالذات فيما يتصل بالمفارقة بين المضاربة والبضاعة والقرض، تحدثنا لو أن إنسانا أعطى ماله للآخر دون أن يحدد ما هو قصده والآخر عمل في هذا المال، فإن هذا المال سوف يكون ربحه للمالك حصرا، ولكن يستحق العامل أجرة المثل. هذا هو الذي بينه العلامة الطبائي في العروة. نحن قلنا لعل المناسب أن نقول أن الربح ينقسم بينهما، لأن حقيقة الربح إنما هي حصيلة عمل العامل وثروة المالك. وقد يقال بأن الأمر يختلف من حال الأخرى، فقد يكون الربح إنما هو أكثره للمال، وأما دور العامل فهو ضعيف، وأما العكس. بعض الأحيان واحد مثلا مليون يعطي لواحد شاطر، هذا المليون يسوي مليونين بشطارته بخبرته. فنفس المليون إذا صار بيد غيره يصير مليون ونص، ما يدل على أن دور العامل دور خبرته ودور علمه ونشاطه والدور الحسن. هنا يختلف عن العكس، أنه العامل رجل ما إلى دور، إنما المال هو إلى دور. على حال هذا يرجع إلى القضاء أو يرجع إلى العرف، شوف العرف يقول هذا الربح نتيجة منه، نتيجة عمل منه. اليوم نقول كلمة أخرى باقية عن هذه المسألة، أنه لو أن إنسانا عمل في مال غيره من دون إذنه، وجد مالا بالصحراء وجاب عمل فيه، سيارة شافها صلحها، بيت شافها قعد في هالبيوت اللي الآن تشوفون في بعض المناطق، الناس يهاجرون من هاي المناطق، ناس آخرون يمرون عليها، فصبغ البيت رتب البيت، أو ثوب لقى صبغ الثوب وإلى آخره. إذا عمل عملا من دون إذن صاحبه وصاحبه أذن له بعد إذن، فماذا يستحق؟ هل أجرة المثل يستحق؟ أم الزيادة التي حصلت في الشيء؟ نحن نقول حسب الرأيين السابقين، رأي يقول أجرة المثل والآخر يقول الربح ينقسم بينهما. ولكن لو افترضنا أن هذا العمل الذي قام به من دون إذن مالكه لم ينتج شيئا جديدا، يعني صبغ الثوب من كان هو ثوب مثلا وردي سواء أسود لحاجته إلى لبس الثواب مثلا، عمل هذا العمل لكن أي تغيير في سعر الثوب ما حصل، فهل يستحق أجرة المثل؟ كلا. وهل يستحق الربح؟ كلا. أما أجرة المثل لأنه عمل من دون إذن صاحبه فلا يستحق أجرة المثل. ما ندري تبرع فضولي أو أي شيء. وأما الربح فلا ربح، أما الربح فلا ربح، هذا مرتبط بالمسألة السابقة. وأما ما يرتبط ببحثنا اليوم فهو قول العلامة الطبطبائي في العروة: ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا. طيب، شرط الإيجاب والقبول في العقود، اختلف الفقهاء في هذا الشرط، فمنهم من قال ينبغي أن يكون في كل عقد إيجاب وقبول لفظا، ومنهم من قال لا يشترط اللفظ، المعاطاة أيضا تكفي. ومنهم من أكد على القول أيضا يكون بالعربي بالماضي بالكذا، وهذا بحث طويل، ولكن الذي ذهبنا إليه سابقا أن أساس العقد ليس اللفظ، اللفظ معبر عن العقد، العقد هو القصد، هو العهد، هو النية، يعني اللافظ يعبر عن ذلك. فإذا وجدنا غير اللافظ مما يدل عليه كالمعاطاة، كالإشارة، كالكتابة أو أي شيء آخر، فنحن نكتفي بذلك. لماذا نكتفي بذلك؟ لأنه ما هو أساس العقد وأساس صحة العقد؟ مرة نحن نقول الأصل في العقود الفساد البطلان إلا ما دل دليل. ففي مثل هذه الحالة كلما شككنا في شرط من الشروط أنه ينبغي توفره في العقد نقول الأصل ذلك، لأنه الأصل عدم صحة العقد في غير هذه الحالة. وأما إذا قلنا بأن الأصل في العقود هو الصحة، يعني كلما سمي عرفا عقدا وهو كان متعارفا عند العرف وشملته إما أسماء العقود سمي بيعا إيجارا مضاربة وما أشبه، وإما كلمة العقد أو كلمة التراضي التجارة عن تراض وما أشبه مما دلت عليه النصوص الشرعية كقوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض المؤمنون عند شروطهم وما أشبه، فمثل هذا العقد صحيح ما دام يسمى مضاربة فأدلة المضاربة تشمله، ما دام يسمى بيعا فأدلة البيع تشمله كقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ما دام يسمى إيجارا، ما دام يسمى كذا وإلى آخره، إما الأدلة الخاصة المرتبطة بأسماء العقود وإما الأدلة العامة المرتبطة بأصل العقود. بناء على ذلك نذهب إلى ما ذهب إليه صاحب العروة بأن الإيجاب والقبول في المضاربة لا يشترط أن يكون لفظين، وإنما إذا كان هناك دال يدل على الإيجاب والقبول حتى ولو لم يكن لفظان يكفي. مثلا واحد يفتح حساب بالبنك ويعلن بأنه أي واحد يريد مضاربة أنا حاضر، خلي فلوسه بالبنك ويعطيني اسمه وأنا ضمن هذه الشروط ضمن هذه المواصفات أنا أقوم له بدور المضاربة، أو يخلي صندوق قدام متجرة ومكتبة ويقول أي واحد يخلي فلوس بهذا يعني أنا أقوم بالمضاربة أو أي دال آخر أو الإشارة أو الكتابة. وهذا ينسجم مع فتاوى صاحب العروة والمشهور أيضا خصوصا المتأخرين فيما يتصل بصحة المعاطاة في سائر العقود، ويبدو ليس هناك تعليق من المعلقين مخالف لما قاله صاحب العروة هنا في هذه الكلمة. ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل دال، تعبير حلو، كل ما يدل قولا أو فعلا. طبعا يتضمن الفعل كتابة، الإشارة، أو أي شيء، أي دال، أي دال يدل على العقد. فالعقد هو عقد الضمير، عقد القلوب، وبالتالي النية المتبادلة بين الطرفين، تراضي حسب التعبير القرآني، بس بشرط الدال، لأنه من دون الدال نحن لا نستطيع أن نسميها عقدا، لأنه ما ممكن، ما ندري شنو صار. بالتالي النية لازم أن يعبر عنها بأي شكل من الأشكال. وأما ولكن صاحب العروة مجاراة لبعض الفقهاء السابقين الذين قالوا لابد أن يكون هناك اللفظ الدال على العقد، عقد المضاربة، يبدو يؤكد أو يبين أمثلة على ذلك، ويقول والإيجاب القولي كأن يقول ضاربتك على كذا، أو ما يفيد هذا المعنى، ضاربتك، قارضتك، أخذ المال مني والربح بيننا وأنت تعمل، أي تعبير يدل على ذلك، والطرف الآخر يقول قبلته. طيب هنا سؤال، أنه هل هناك فرق بين الإجابة والقبول؟ يعني بعض الأحيان الإجابة والقبول مثل طلاقتين الباب، طلاقة مثل طلاقة، ماكو فرق، مرة لا هاي شكل ذاك شكل آخر، هذا مثبت ذاك منفي. بالرغم من أن تعبير الإجابة والقبول قد تكرر في فتاوى الفقهاء في سائر العقود، ما معلوم اشتراط أن يكون هناك بهذا المفهوم. لو قبل العامل قبل أن يجيب المالك، يعني القابل سبق، مثلا اجى شخص قال للمالك تعطيني 1000 دينار حتى أنا أتاجر به، قال له إيه، هذا إجابة قبول، الإجابة صار ممن؟ من هذا قبول. هذا قال ضربتك، ذاك هم قال ضربتك، هذا قال قارضتك، ذاك هم قال قارضتك، هذا قال عاملتك، ذاك هم قال عاملتك. يعني التمييز بين الإجاب والقبول لم يدل عليه دليل حتى في باب النكاح، ولو في باب النكاح أوجب ذلك، ولكن نحن في باب النكاح أيضا، طبعا باب النكاح نحن نحتاط فيه كثيرا، ولكن المرأة اللي جاءت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووهبت نفسها للنبي، النبي قال قبلته، يعني صار بالعكس الإجابة والقبول بصر آخر. وما أشبه ذلك في رواياتنا وأحاديثنا في مختلف العقود ما يدل على أن الإجابة والقبول ليس بهذا المفهوم، أن أحدهما يختلف عن الآخر، إنما هذا بالسياق باعتبار لازم واحد يبادر والثاني يقبل بأي شكل من الأشكال. مثلا مثل هذه الأمور نحن في العقد النكاح قلت وأكرر أنه نحن نحتاط كثيرا، لكن في سائر العقود يمكن ليست هناك ضرورة لمثل هذا احتياط. أما شروط المضاربة، هناك شروط عامة قد تكرر الحديث عنها، العقل، البلوغ، البلوغ طبعا التمييز لا أقل يكون مميزا أو يكون طفلا في إجازة الولي، وكذلك الحرية لا يكون مكرها، وما أشبه ذلك. مثل هذه الأمور خب هي في كل العقود فنحتاج الحديث عنها، لكن هناك شروط خاصة في باب المضاربة، وفي هذه الشروط حديث طويل في الصحة أو عدم الصحة. مرة أخرى نحن نشير إلى أمرين قبل أن نبدأ بالحديث عن شروط المضاربة. الأمر الأول، سبق وأن قلنا بأنه نحن نرى مع كثير من الفقهاء أن الأصل في العقود الصحة ما دامت العقود، ما دامت العقود تحظى باعتراف الناس، يعني يسمى هذا عقدا وتشمله العمومات والإطلاقات، عموم أوفوا بالعقود، عموم إلا أن تكون تجارة عن تراض، العموم المؤمن عند شروطه وما أشبه، وهذا تحدثنا فيه طويلا ومكررا. أما الذين يقولون لا، الأصل والفساد في العقود ولازم نتأكد من الشروط، فقد يزيدون الشروط، وإحنا حقيقة ما أدري إلى متى يريدون يزيدون الشروط. يعني إذا أي واحد إجا وشك في شرط جديد، هل نحن أيضا نؤكد أم لا؟ ما دمنا على هذا الرأي لا نملك إطلاقا، يعني إذا كان الإطلاق مخدوشا فيه، إطلاق قوله أوفوا بالعقود، أو عموم قوله أوفوا بالعقود، أو إطلاق قوله المؤمن عند شروطهم، أو عمومه، إذا إحنا شككنا في الإطلاق أو في عموم هذه الأحاديث العامة، زين، فالباب مفتوح لأي شك، أي شك يجي أن هذا العقد مو صحيح، فإذا هو مو صحيح، مثلا بالليل مو صحيح، بالنهار مو صحيح، كذا. وأنا هنا مرة أخرى وكاتب هذا الموضوع، أود واحد من الفقهاء يبحث عن آراء الفقهاء، يعني هم يتكلمون هنا هذا الكلام لكن في أماكن أخرى يستدلون بقوله أوفوا بالعقود، حتى صاحب الشرايع في صاحب الجواهر في موضوع سبق وأن تحدثنا عنه في أحد الأبواب السابقة، يقول إن لم يكن قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود شامل الله، فقوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض شامل الله. يعني هنا نتساءل، هنا هما من باب واحد، شو الفرق بين أوفوا بالعقود وبين إلا أن تكون تجارة عن تراض؟ أنا حسب بحثي، مقدار بحثي المحدود في كلماتهم، أرى أنهم في كثير من الأحيان يتجهون ويميلون إلى عموم وإطلاق آيات العقود وصحة العقود، ولكن في بعض الأحيان لا، يميلون إلى الآخر. هذا يحتاج إلى دراسة لفهم رأيهم الأخير. نعم.
كما أن ليس المضارب فيها، كما أن لكل شيء تلف على حتى تكتب.
أحسنتم.
يعني
أصل الصحة أصل عقلي في كل شيء، الصحة والصلاح. هذه نقطة. هون نقطة ثانية، فيما إذا لم يكن هناك عقد باسم المضاربة، عقد المضاربة مصر، يعني قلنا عقد المضاربة شرطه كذا وكذا وكذا، وهذا الشرط ما صار، فهل نلغي هذا العقد أو نقول هذا عقد جديد؟ إن قلنا بأن أوفوا بالعقود وما أشبه يشمل كل عقد جديد حتى ولو لم يكن له اسم، هذا اسم عقد المضاربة وذاك اسم قرض وذاك بضاعة، هذا في اسم جديد نخليله، هل يصيح أم لا؟ هذا هناك بحث طويل ومفصل في أمور كثيرة. نحن نرى بأن الأصل في العقود الصحة ما دام العقد عرفيا وتشمله العمومات واحد. الشيء الثاني لم ينهى عنه الشرع نهيا صريحا مثل الربا وما أشبه، فهو عقل صحيح. فمن هنا إذا نحن قلنا الإجماع قائم على شرط من الشروط في المضاربة وألغينا عقد المضاربة في مورد من الموارد، ولكن هذا المورد حظي بعمومات الأوف بالعقود أو عمومات إلا أن تكون تجارة عن تراض منهما، فنحن نعتبر عقد جديد ونحترمه نحترمه. وسيأتي الحديث حول ذلك، لأنه في باب المضاربة بالذات هناك شروط كثيرة وقاسية نوعا ما، كثير من الفقهاءنا وكذلك من فقهاء القانون أنا قرأت عنهم أنهم يقولون نفترض هذا مو مضاربة، فهل هو ملغى أم ليس بملغى؟ عقد جديد قد نسميه باسم أو ما نسميه باسم، ولكن عقد جديد. هذا بحث آخر. أحد الشروط الأساسية هو شرط أن يكون العقد عقد المضاربة على عين وليس دين، يعني أنا أطلبك 1,000,000 يقول لك هذا 1,000,000 خلي مضاربة بيني وبينك ما يصير، إلا يصير هذا الدين اللي أطلبك ترجع لي إياه وأخذ بيدي وأعطيك إياه، أو أوكلك بأن أنت تأخذ هذا من عندي من إيد الإيد إيد تأخذ باعتبارك وكيلي ثم تعطيني بالإيد تعطي نفسك بالإيد الثانية من باب المضاربة. هذا السؤال، هذا الشرط قالوا عليه الإجماع، لكن يخدش هذا الإجماع بأمرين أو بثلاثة. أولا هناك من لم يذكر هذا الشرط أصلا كما يبين ذلك صاحب مفتاح الكرامة، هناك بعض الفقهاء السابقين لم يذكروا هذا الشرط. عدم ذكرهم لهذا الشرط هل هو بمعنى عدم قبولهم لهذا الشرط أو عدم اهتمامهم بهذا الشرط أو باعتبار هذا الشرط واضح فما ذكروه ما ندري، ولكن عدم ذكرهم لهذا الشرط من شروط المضاربة يوهن لا أقول ينقض، يوهن الإجماع. اثنين، بعض الفقهاء شككوا في هذا الشرط، حسب الظاهر المقدس الأردبيلي شكك قال هذا الشرط منين جاء الشرط. ثلاثة، هذا الشرط يمكن أن يعتمد على رواية، هذه الرواية سنقرأها نشوف هل هذه الرواية ذات دلالة أم لا، فأي إجماع أو أي رأي استند على دليل نحن يجب أن ندرس ذلك الدليل، لأن هذا مما يوهن الإجماع، لأن ما يسمى بالإجماع أو الإجماع محتمل الاستناد، محتمل الاستناد مو مستند، محتمل الاستناد مدركي. أما كلام صاحب العروة أقرأ ثم أقرأ الرواية. الأول أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين. المنفعة خلينا نحدد أنه ما تحدثوا عن منفعة طويلة. إذا بد واحد عنده بيت صالح الإيجار، عنده فندق صالح الإيجار، يعطي لواحد شركة يتأخذ هذا الفندق ماله، يقول أنا أستثمر لك الفندق، أجيب لك الناس يقعدون بهذا الفندق والربح بيناتنا. ما يصير. ليش ما يصير؟ ما هو الفرق بين المنفعة وبين إذا هو نفس الفندق يريد يبيعه يقدر يضارب عليه، أما إذا يريد يأجره ما يقدر أن يضارب عليه. هذا كلام اللي بينه. ثم يقول السيد الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه عن البيع، يقول عن الدين إلا بعد قبضه ولو أذن للعامل في قبضه وما لم يجدد العقد بعد القابض ما يجوز. قال لامي انت اقبض عني وانت سوي مضاربيك بالميسر. نعم لو وكله على القبض والايجاب من طرف المالك والقبول منه بان يكون موجبا قابلا صحة. يعني لو قال انت اخذ وانت تاجر ميسر. اما اذا قال انت وكيلي ان تاخذ بيد وتعطي لنفسك تاخذه باليد الاخر فهذا يجوز. قال بحث انه كيف ما هو الفرق بين الاذن وبين الوكالة وهل هو الاذن ليس وكالة. انا ما ادري هذا بعد بحوث دقيقة. اما الرواية في هذا المجال فهي رواية السكوني عن الامام علي سلام الله عليه اللي تقول الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة. قال لا يصلح حتى تقبضه منه. هذه الرواية في بعدان. البعد الأول بعد السندي باعتبار روايات سكوني مختلف فيها، ولكن نحن نرى بأن الرواية التي تذكر في كتب مشايخنا وبالذات المشايخ الثلاث وشيخ الطوسي وشيخ الصدوق هذه الروايات مصححة، يعني ما نقدر نشك فيها، يعني يكفينا هذا تصحيحا للرواية. وإذا واحد يدرس السكوني ورواياته لا تشذ عن بقية رواياتنا إلا في حالة واحدة باعتباره هو كان من العامة عادة لأئمة حينما كان يتحدثون مع أحد الرواة من العامة ينسبون القول لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو السكوني عادة كتابه كله عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا واحد. فالرواية من أحد السند معتمدة. بحث حول الدلالة. الدلالة فيها بعض البحث. بحث أنه يحتمل أن يكون الحديث قال أنت أخذ فلوس مضاربة أنه أنا أعتبر هذا عندك مضاربة، مليون بعد سنة أريد عندك مليون ونص، باعتبار لو كان هذا المال بيدي لكنت أشغله وأحصل من وراء فلوس، والآن أنت أخذت من عندي منعت الفلوس أعطيني الفلوس الإضافية. يحتمل أن يكون هذا معنى الرواية. هذا الاحتمال إذا جاء فهو يجعل الرواية بعيدة وأجنبية عن موضوعنا. موضوعنا هو المضاربة بمعنى يجعلها مضاربة، يعني يشتغل فيها. هذا الاحتمال. لكن هذا الاحتمال عندي مو قوي، لأن الإمام سلام الله عليه يقول حتى تقبضه. لما يقول حتى تقبضه فإنه معناته أنه كأنه هو يريد أن يتاجر بعد ما يحصل الفلوس. مثلا لكن عموما في جانب ممكن أن نقول في الرواية فسر الرواية أنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام إذا نظرنا إلى رواياتهم فيما يرتبط بالقرض والدين وما أشبه شديد الاحتياط في أن لا يصير ربا. هذه شبهة الربا. يمكن هذا مع الزمن هو ما يطلع ما يعطي وإنما يخلي يمه بعدين يعطي فائدة عليه. يمكن لذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام مثلا في بعض الروايات هذا الربا بعينه لا يجوز، يعني كثير من الأحيان، لأن حيل في الربا كثيرة جدا، والناس كثير كانوا يريدون يحتالون. الأئمة كانوا شديدي الاهتمام في أحاديثهم احتياطا لكي لا يتسرب الربا إلى وضعنا. اليوم الصبح كنت أسمع حديث عن خبير اقتصادي كبير يتحدث عن الوضع في إيران، يقول السبب الركود الاقتصادي في إيران حسب رأيه التلفزيون الإيراني، سبب الركود الاقتصادي في إيران أن بنوكنا ما استطاعت أن تنفذ قوانين الربوية والبنوك الربوية وقلت القرض. وفعلا هذا اللي أمس أنا بينته، وهذا أصبح شبه إجماع عند الخبراء الاقتصاديين أن بسبب جعل الفائدة على الديون الاقتصاد يركض، صار يوقف، لأن واحد يحصل فلوس إيش قد يشتغل، إيش قد يعطي لذاك، إيش قد يعطي لنفسه، بينما إذا كان القرض ماشي الاقتصاد يتحرك. هذا كلام خبير في التلفزيون الإيراني يوم الصبح وكنت أتابعه. ومعنى ذلك أنه أئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا شديدين. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الرواية ما قال لا يجوز، قال لا يصلح. لا يصلح في تعبير مثل لا ينبغي، باعتبار في احتياط أنه لا يصير ربا، قال لا يصير، لأنه هذا يمكن، أنا أقول طبعا متعبيري متعبير الإمام، يمكن يصير مدخل من مداخل الشيطان نحو الربا. فعموما هذا الشرط أيضا لا نستطيع أن نؤكده مع تشكيك بعض الفقهاء، مع عدم ذكري عند كثير من الفقهاء وتشكيك بعض الفقهاء في هذا الشرط، وأن الرواية ليست ذات الدلالة قوية، وكلمة لا يصلح أيضا لا تدل على الحرمة بذاك المفهوم. فإذا نحن لا نرى لهذا الشرط وجها، ولا لشرط أن لا يكون منفعة، سواء كان منفعة أو دينا يجوز. طبعا حينما يكون الدين يجب أن نستوثق بحيث لا يصير شنو، لا يصير ربا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.